ملكه كذلك حرام لأنه ليس مالا له ولا وليس حقا له، فهو صدقة بشيء لا يملكه وإنما هو محرم عليه، فلا يقبل الله صدقة من غلول لأنها ليست من ماله وليست من ملكه، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهي ليست من الطيب بل هي من الخبيث يعني الذي جاء عن طريق الغلول. ولا صلاة بغير طهور،
ولا نعم
ولا صلاة بغير طهور، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كون الإنسان يصلي بدون وضوء أو بدون تيمم صلاته باطلة ولا عبرة بها ولا قيمة لها، بل يتحتم على المسلم ويلزمه عند إرادة الصلاة أن يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا فرض لازم. وإذا صلى الإنسان على غير طهارة وهو قادر على استعمال الماء أو التيمم عند فقد الماء فإن صلاته لا تصح ولا تكون مقبولة عند الله. أما إذا كان الإنسان ليس قادرا على الماء ولا على التيمم فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تسقط الصلاة. إذا عجز الإنسان عن الماء وعن التيمم فالذي يكون مربوطا في سارية ويأتي وقت الصلاة وهو لا يستطيع لا وضوء ولا تيمم، لا يقال إنه لا صلاة عليه وأن الصلاة تسقط عنه، لا، وإنما ما دامت الروح في الجسد فلا بد من الصلاة، فيصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. ولكن الشيء الذي لا يقبله الله هو الذي يكون معه قدرة على الطهور سواء كان الوضوء أصلا أو ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم. وهذا يدلنا على أن التيمم فرض، أن الوضوء فرض لازم لا بد منه، وأنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن قتادة،
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أبي المليح،
عن أبي المليح ابن أسامة بن عمير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبيه،
عن أبيه أسامة بن عمير وهو صحابي أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
سلام الله عليكم، ما ذكرتم من قضية الصدقة من الغلول، يكثر السؤال عن من يضع ماله في بنوك الربوية، هل يأخذ هذه المسمى بالفوائد؟ وإذا أخذها هل له أن يتصدق بها أو ماذا يعمل؟
لا 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 يأخذ، لا يأخذ اللي يسمونها فوائد وهي مضار، يسمونها فوائد وهي مضار وليست بفوائد في الحقيقة. الإنسان إذا أراد أو احتاج إلى أن يودع في مكان في بنك من البنوك، فإن كان معروفا أن هذا المكان لا يتعامل بالربا هذا هو الذي ينبغي أن يودع فيه، وإذا كان لم يجد إلا بنكا يتعامل بالربا وهو مضطر إلى الإيداع فيه فيودع لكن لا يأخذ الربا المحرم. وإذا تمكن من أن يجد بنكا يؤجر خزائن يودع بها المال فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، لأنه في هذه الحالة لا يمكن البنك من أن يتصرف في ماله بالربا، لأنه يستأجر الخزانة ويأخذ مفتاحها ويأتي ويجد نقوده على رباطها وعلى هيئتها وشكلها، البنك لا علاقة له بها، يدفع الإجرة ويكون بذلك لم يمكن البنك. فبعض البنوك تعمل هذا العمل، فإذا وجد بنوك من هذا القبيل فإن الاستئجار منها والإيداع بها والإيداع بهذه الخزانة التي لا يتمكن البنك من التصرف في المال الذي فيها هذا هو الأولى والأفضل. وإذا لم يجد إلا أن يودع وليس فيها خزائن وإذا لم يودع يعني تعرض ماله للضياع فإنه يودع ولا يأخذ الربا المحرم. بل التصدق من الحرام هو مثل ما يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من شد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي، كمطعمة الأيتام من شد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي.
جزاكم الله خيرا. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو مثل حديث أسامة بن حمير رضي الله عنه، يعني في أنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء، وإذا أحدث الإنسان لا بد أن يتوضأ، ولا يصلي الإنسان إلا على طهارة، سواء كانت الطهارة الأصلية التي هي الوضوء أو ما يقوم مقامه مقام الوضوء والتيمم عند فقده أو عدم القدرة عليه. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هؤلاء الأربعة هم الذين اشتهرت مذاهبهم، لأنه وجد لهم تلاميذ عنوا بنشر مذاهبهم وتدوينها والعناية بها حتى بقيت وكانت بين أيدي الناس. وقد كان في زمانهم علماء مجتهدون أهل فقه وأهل حديث، لكن ما حصل لهم من التلاميذ من يعنى بأقوالهم وآرائهم كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة مثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل الليث ابن سعد وغيرهم كثير، مشهورون بالفقه ومشهورون بالحديث، ولكن تميز هؤلاء الأربعة على غيرهم لأنهم أصحاب المذاهب الأربعة، لأن مذاهبهم اشتهرت لقيام تلاميذهم ومن جاء بعدهم بالعناية بأقوالهم وترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها حتى صارت بين أيدي الناس محفوظة، فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة، وكانت ولادته سنة 80، ولادته سنة 80 من الهجرة، وكما أسلفت في درس مضى طالب العلم يستفيد من كلام الفقهاء ويحترمهم ويوقرهم، لكن لا يتعصب لأحد، لا يتعصب لأحد، وإنما يوقر الجميع ويحترم الجميع ويعتقد أن كل واحد من هؤلاء المجتهدين لا يعدم الأجر أو الأجرين، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن المذموم هو التعصب لأحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم، هذا هو الذي يذم. أما احترامهم وتوقيرهم والأخذ بالنص إذا وجد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتعين، وهذا في تحقيق ما يريدون، أي ما يريده الأئمة الأربعة، لأن كل واحد منهم جاءت الوصية منه بأنه إذا وجد له قول يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح قوله ويعول على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن الأئمة الأربعة كلهم نصوص تدل على هذا المعنى، وأن أقوالهم تترك عند وجود ما يخالفها من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء كتبوا في هذا المعنى كتابات وكتبوا اعتذارات عن الأئمة إذا وجد أحاديث صحيحة تخالف ما كان ما رآه أحد منهم. ومن أحسن ما كتب في ذلك رسالة قيمة لابن تيمية رحمة الله عليه اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام, رفع الملام عن الأئمة الأعلام, لأن فيها احترام العلماء وتقديرهم, وأن من وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإنه اعتذر له, إما كون الحديث ما بلغه, الحديث لم يبلغه, أو أنه بلغه من وجه لا يصح ولكنه قد صح من وجه لم يبلغه. وهذا هو الذي يأتي كثيرا عن الشافعي, يقول إن صح الحديث قلت به, فيأتي بعض أصحابه كان البيهقي والنووي ويقولون وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي, لأنه قال إذا إن صح الحديث قلت به وقد صح, وهو علق القول به على الصحة لأنه ما ورد ما وصل إليه من طريق صحيح, ما وصل إليه من طريق صحيح. ويقول الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان, لكن العلماء يحترمون ويقرون ويثنى عليهم ويدعى لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم, ولكن لا غلو ولا جفا, الحق وسط بين الإفراط والتفريط, لا غلو فيهم فيتعصب الإنسان ولا جفا بأن يتهاون الإنسان فيهم ولا يعرف لهم أقدارهم أو ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي, فهذا لا يليق. وإنما التوسط والاعتدال هذا هو المطلوب في الأمور, لا إفراط ولا تفريط, لا غلو ولا جفا, لا يغلو في أحد منهم فيقول إنه هو الذي لا يترك قوله وهو الذي يعول على قوله وهو الذي لا يخفى عليه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان في المسألة حديث ما خفي على الإمام, وهكذا من عبارة الغلو. ويقابلها عبارة الجفاء الذي لا يوقر الأئمة ولا يحترمهم وقد ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي. الواجب هو احترامهم وتوقيرهم والأخذ بوصاياهم, وهي التعويل على الدليل إذا جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
محمد بن حنبل عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة, وقد أثر عنه الإمام أحمد وروى عنه وهو من شيوخه.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن همام بن منبه.
عن همام منبه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, وهو وهذه الطريق التي هي عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, هذه أو هذا هو الطريق الذي جاءت به صحيفة همام منبه المشهورة, صحيفة همام بن منبه المشهورة تبلغ يعني أحاديث كثيرة جدا وكلها بإسناد واحد, كلها بإسناد واحد, يعني عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ومسلم رحمة الله عليه في صحيحه روى أحاديث كثيرة منها عن شيخه محمد بن رافع, محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة, وكانت بإسناد واحد, إلا أن الفرق بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا, إسناده واحد ولكن يفصل بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا اختلف الطرائق الأئمة في الرواية من الصحيفة التي جاءت بإسناد واحد, فبعضهم يروي جزءا منها بنفس الإسناد، وكان الإسناد مرتب على كل جزئية منها، فيأخذ قطعة من الحديث التي فيها قال رسول الله كذا ويأتي بالإسناد الأول ويرتبه عليها. أما الإمام مسلم رحمة الله عليه فهو معروف بالعناية والدقة في الرواية، لا بالنسبة للإسناد ولا بالنسبة للمتن، لأنه كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ وفلان، أو فلان قال حدثنا وفلان قال أخبرنا، ويعنى بألفاظ الرواة ويعنى بألفاظ الأحاديث، ولا يروي ولا يأتي بالرواية في المعنى، بل يحرص على المحافظة على الألفاظ. فكان من طريقته أنه إذا روى من حديث من صحيفة حمام منبه قال إذا انتهى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فذكر أحاديث، يأتي بهذه العبارة فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيكون عبارته دالة على أن هناك أشياء كانت بين الإسناد وبين هذا الذي أورده، لأنه لما انتهى الإسناد قال فذكر أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا من عنايته ودقته. ولهذا يقول ابن حجر في فتح في تهذيب التهذيب في ترجمته حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لأحد غيره من العناية في جمع الأحاديث والمحافظة على الألفاظ وعدم تقطيعها وعدم رواية بمعنى، وذكر كثيرا من يعني من العمل الذي يعني أثنى عليه به، قال وقد عمل جماعة من النسابوريين على منواله وذكر منهم عدد كبير، قال وما أحد عمل مثل ما عمل أو بلغ مثل ما بلغ، فأثنى عليه ثناء عظيما رحمة الله عليه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي
نعم
حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، الطهور أي الوضوء، وهنا بالضم لأنه اسم للفعل وليس اسما للماء، وإنما هو اسم للفعل الذي هو التوضأ والتطهر أو التيمم، لأن الطهور يشمل التيمم الوضوء والتيمم، لأن كله يقال طهور وكله يقال تطهر وكله يقال تطهر، بخلاف الوضوء فالوضوء فإنه خاص بالماء خاص باستعمال الماء، وأما الطهور فيكون في الماء وفي التراب، يكون في الماء وفي التراب. قال عليه الصلاة والسلام نفتح الصلاة الطهور، الصلاة لا يمكن أن يوصل إليها وأن يدخل إليها إلا بالطهور، إنسان ما توضأ وما تيمم لا يقبل الله له صلاة، كما مر في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الباب المغلق الذي أغلق بباب والباب له مفتاح ولا يوصل إلى البيت أو المكان الذي عليه الباب إلا بالمفتاح الذي يفتح به الباب، فكذلك الصلاة لا يوصل إليها إلا عن طريق الطهور إلا عن طريق الوضوء، فمفتاحها الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. أيوة. وتحريمها التكبير أي الدخول فيها يكون بالتكبير، لأن الصلاة قبل أن يكبر الإنسان له أن يتصرف كما يشاء، يأكل ويشرب ويلتفت ويتحدث ويكلم ويذهب ويجي قبل أن يقول الله أكبر داخلا في الصلاة، فيحرم عليه بقوله الله أكبر ما كان حلالا له قبل الله أكبر، قبل أن يقول الله أكبر الذي كان حلالا له قبل أن يقولها حرم عليه، يحرم عليه أن يتكلم، بعدما يدخل الصلاة بالله أكبر. يحرم عليه أن يشرب ويأكل، يحرم عليه أن يذهب ويجي، يحرم عليه أن يتصرف ويعمل الأعمال التي تنافي الصلاة، لأن تحريمها التكبير. ثم أيضا فيه دلالة على أن تحريمها لا يكون إلا بالتكبير، فلا يدخل فيها بأن يقال الله أجل أو الله أعظم، بل لابد من الله أكبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، يعني معناه أن الدخول بها والحد الفاصل بين ما يحل قبلها وما يحرم بعدها مما يحل قبلها هو قول الله أكبر الذي هو التكبير. وكذلك جاء في حديث المسيء أن سلم قال له كبر، استقبل قبلة وكبر، يعني معناه أنه يقول الله أكبر، فيدلنا على أنه يتعين لفظ التكبير، ولا يجوز ولا يجزئ أن يؤتى بلفظ آخر يحل محل التكبير. وقد قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن ذلك ليس بصحيح، لأنه ينافي ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعيين التكبير في الدخول في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الانتهاء منها يكون بالتسليم، الانتهاء منها يكون بالتسليم. وإذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل أن يسلم، كما أن تحريمها التكبير قبل ما كان قبل التكبير كان حلالا فحرم بعد التكبير، وهذه الحرمة استمرت إلى حين التسليم، فلما وجد التسليم رجع إلى ما كان قبل التكبير، الذي كان جائزا قبل التكبير حل بعد التسليم، لأن تحليلها التسليم، لأن التحلل منها والخروج منها إنما يكون بالتسليم، يكون بالتسليم، الخروج من الصلاة يكون بذلك لا يكون بغيره. وليس كما قال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا لم يبقى إلا التسليم يتشهد وفرغ فإنه بعد ذلك يكون انتهى من الصلاة سلم أو لم يسلم، فإن هذا ينافي ولا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، يعني معنى التحلل منها يكون بتسليم لا يكون بغيره. فلو أن إنسانا أحدث قبل أن يسلم وبعد أن تشهد عند بعض أهل العلم يصح ذلك، ولكن عند جمهورهم لا يصح ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم يدل على أنه هو نهايتها وأنها لا تنتهي إلا بالتسليم، وأن الإنسان قبل أن يأتي بالتسليم هو في الصلاة وليس منتهيا من الصلاة، هو في الصلاة وليس منتهيا من الصلاة، وإنما ينتهي منها بالتسليم، على خلاف بين أهل العلم هل بتسليمة واحدة أو بالتسليمتين. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
إلا الترمذي.
ها؟ إلا الترمذي؟ نعم. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري وليس المراد لسفيان معين، إذا كان مهملا غير منسوب حمل على سفيان الثوري.
عن ابن عقيل.
عن ابن عقيل عبد الله محمد بن عقيل ابن أبي طالب وهو
صدوق في حديثه لين.
صدوق في حديثه لين أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن محمد بن الحنفية.
عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي ابن أبي طالب مشهور بابن الحنفية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين، وهو خير من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت، فنعود إلى التدريس يوم السبت إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الحديث الأخير تحليل التسليم إذا أقيمت الصلاة والمرء في صلاة نافلة، هل يقطعها قطعا أو يسلم؟
الإنسان إذا كان في صلاة وأقيمت الصلاة، إذا كان في أولها أو ليس في آخرها فإنه يقطعها بدون تسليم، يقطعها بدون تسليم. وإذا كان يعني في آخرها يتمها خفيفة.
إذا ما أمكنه الإتمام يعني توه في الركعة الأولى
يقطعها بدون تسليم.
والحديث كيف يكمل تحليلها التسليم؟
الحديث هذا يعني كما هو معلوم يعني تحليلها التسليم الذي هو نهايتها، يعني نهايتها. وأما هذا هو قطع لها قبل أن يكملها، قطع لها قبل أن يكملها.
لعلكم اطلعتم على أن في نسخة عون المعبود حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسلام، وضعه عون المعبود في آخر كتاب في آخر باب ما السواك لمن قام من الليل.
السواك لمن قام من الليل هذا الذي
للأمر الذي مرّناه عندما أيوة. وضعه في نسختنا في نسخة عون المعبود في آخر باب آخر وهو السواك لمن قام من الليل، ثم علق عليه بأنه يقول يعني وضعه في هذا الموضع غير جيد. هو موجود في بعض النسخ أنه موضوع تحت باب السواك لغيره يعطيه غيره، وكذلك يقول ليس بجيد.
أينها رأيته وهو كذلك، يعني هو يعني لا يناسب هذا ولا ذاك.
يسأل عن حديث أو كلام منسوب يقول النائم في الصلاة لا ينتقض وضوءه إلا أن يكون راكعا أو ساجدا، هل هذا حديث صحيح أو باطل؟
النائم في الصلاة في أحد ينام في الصلاة؟ يعني يمكن الإنسان ينعس، ولكن إذا نعس يتنبه، يعني الإنسان كذا يعني لو نعس يعني يتنبه. وأما إن يعني سجد وراح يعني نايم وهو ساجد فهذا لا شك إنه إذا مكث مدة طويلة يعني جدا يعني وحصل يعني له يعني صوت يعني في النوم يعني شخير أو ما إلى ذلك، لا شك إن يعني الرسول كما قال إذا نامت العينان استطرق الوتر، إذا نامت العينان استطرق الوتر. وأما إذا كان يعني نعاس يعني هذا مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني قبل الصلاة كانوا يعني تخفق رؤوسهم يعني هم جالسين فيقومون ولا يتوضعون، فكذلك ما كان في الصلاة حصل له نعاس وخفق رأسه يعني تنبه وكذا لا يؤثر ذلك على صلاة.
هل السواك يكون باليد اليمين أم بالشمال؟ أيهما أفضل؟
والله ما أعلم، لكن يقولون أن السواك هو يعني من الأشياء التي لا يعني يحتاج فيها إلى أن الإنسان يتوارع ويختفي عن الناس، فيها من الأمور الطيبة، والأمور الطيبة يمكن تستعمل في اليمين. أنا ما أعرف يعني نصا يعني خاصة في هذا لا أعلم الآن، ولكن الذي أعلم أنهم ذكروا أن السواك ليس من الأشياء التي تستكره أو التي يحتاج إلى أن يختفي بها، ولهذا بوب النسائي باب السواك الإمام بحضرة الرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن. عن غضيف وقال عن غطيف وقال محمد عن أبي غضيف الهذلي أنه قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باب الوضوء من غير حدث.
باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث.
باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، يعني أنه يتوضأ من غير أن يكون محدثا، بل طهارة على طهارة ووضوء على وضوء، وليس وضوءا لرفع الحدث، وإنما هو وضوء على وضوء، طهارة على طهارة. هذا المقصود بالترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ
على طهر كتب الله له،
من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. وهذا الحديث يدل على ما ترجم له المصنف من جهة الوضوء على الوضوء والوضوء من غير حدث، ويدل على فضل ذلك، وهو أن له بذلك 10 حسنات، وأنه له بذلك 10 حسنات. والحديث ضعيف، ولكن سبق أن مر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أمر بأن بالوضوء طهارة على الطهارة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك، وكان ابن عمر به قوة، وكان يتوضأ لكل صلاة، وكان ابن عمر به قوة، يرى أن له قوة أي على أن يتوضأ لكل صلاة، فكان يتوضأ لكل صلاة. وأن الذي نسخه الوجوب وبقي الاستحباب، فقد سبق أن مر الحديث الذي أشرت إليه. وهنا الحديث هو في معناه، ولكنه بإسناد ضعيف. والحديث المتقدم الذي سبق أن مر وفيه ذكر الوضوء على الوضوء وأن ذلك شق، ثم أمر بالسواك لكل صلاة، يفهم منه أن المضمضة واجبة أو متأكدة، لأن قوله أمر بالسواك عند كل صلاة، يعني بدل ما كان يتوضأ لكل صلاة ويدخل في ذلك المضمضة التي فيها نظافة الفم، جاء ما ينوب منابها وهو السواك لكل صلاة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي، هو الذهلي وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الله بن يزيد المقري.
عن عبد الله بن يزيد المقري المكي، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال وحدثنا مسدد.
ثم قال حاء، وهي التحول من إسناد إلى إسناد، ومسدد هو مشرهد، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد.
قال الذي هو يعني شيخ النسائي كان شيخ أبي داود، وهما عيسى بن يونس وعبد الله بن يزيد المقري، يعني هؤلاء هم الذين قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، أي شيخي أبي داود، في الأسناد الأول عبد الله بن يزيد المقري، وفي الأسناد الثاني يونس بن أبي عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. هذان هما اللذان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف ضعيف في حفظه، أخرج حديثه البخاري المفرد
وابي داود وابن ماجه،
أخرج حديث البخاري في المفرد وابو داود
والترمذي وابن ماجه،
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن،
قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن، أي شيخه الأول، شيخه الأول الذي هو محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الله بن يزيد المقري، أتقن من حديث شيخه الثاني، أتقن منه لحديث شيخه الثاني مسدد عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وقد أورده على لفظ شيخه الثاني وهو مسدد الذي لم يكن أتقن لحديثه، وهو لا يؤثر لأنه يعني كونه أتقن وكون هذا دونه واختار أن يرويه على يعني رواية من هو دونه أو الذي لم يكن متقنا جدا لحديثه لا يؤثر ذلك.
قال عنه طيب،
عن
غطيف،
عن غطيف غطيف، وقال الشيخ الثاني أبي
غطيف، محمد عن أبي غطيف،
وقال أبي محمد عن أبي غطيف
يعني بالطاء
بالطاء
بالطاء الموجود هنا
بالطاء ولا بالطاء
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 نعم
هو الأول كذلك بالطاء
نعم
غطيف أو أبي غطيف يعني أحد الشيخين قال غطيف والشيخ والشيخ الثاني قال أبي غطيف وهو الهذلي
نعم
أبي غطيف الهذلي وهو مشهور
مجهول
وهو مجهول أخرج حديث أبو داود
والترمذي وابن ماجه
أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال كنت عند عبد الله بن عمر
ثم ذكر ذلك عن ابن عمر، وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإسناد رجلان أحدهما ضعيف والثاني مجهول، فالإسناد ضعيف ولكن جواز الوضوء يعني وتجهيز الوضوء هذا سائر ولا بأس به، فقد سبق مرة الحديث الذي كان فيه ابن عمر يتوضأ لكل صلاة لأنه يجد بذلك قوة، وأن الذي يعني نسخ هو الوجود والاستحباب وقد بقي. نعم.
قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم،
يعني هذا اللفظ الذي أورده هو لفظ مسدد أي شيخ الثاني وهو أتم، يعني أي أن ذاك الذي هو شيخ الأول ومحمد بن يحيى الفارس يكون أنقص، وقد رواه على رواية من هو أتم وعلى رواية من كان ليس متقنا لحديثه على التمام والكمال.
قال رحمه الله تعالى باب ما ينجس الماء. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
ثم
قال أبو داود وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود وهو الصواب.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب ما ينجس الماء، باب ما ينجس الماء.
نعم.
ما ينجس الماء يعني إذا وقع فيه، يعني ما الذي ينجس الماء أو الذي ينجس الماء إذا وقع فيه، أو ما الذي ينجس الماء إذا وقع فيه، لأن الماء يقع فيه شيء ينجسه وأشياء لا تنجسه، يعني يقع فيه أشياء طاهرة ويقع فيه أشياء نجسة، وإذا وقع فما الذي إذا وقع فيه ينجسه، ما الذي إذا وقع فيه ينجسه، أو ما هو المقدار الذي إذا كان في حدوده ينجس بوقوع النجاسة فيه، وما كان أكثر من ذلك فإنه لا ينجسه شيء. أورد فيه أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكان قد سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء أي الذي يكون في الفلات وما ينتابه من السباع والدواب، يعني حيث تمشي فيه وتخوض فيه وتبول فيه ويحصل ريثها فيه، فما الذي ينجسه وما الذي لا ينجسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين يعني إذا كان كثيرا، وحد الكثرة بلوغه القلتين، والقلتين هما أشهر أوضح ما قيل فيهما أنهما القلال الكبيرة، وهي الرواية الكبيرة الراوية الكبيرة راويتان كبيرتان. إذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه لا يحمل الخبث، ومعنى لا يحمل الخبث يعني لا يعني ينجس، لا يكون نجسا بوقوع النجاسة فيه. إذا بلغ قلتين، إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس. وقوله لا يحمل الخبث يعني أنه يعني يدفعه عن نفسه، وليس معنى ذلك أنه يضعف عن حمل الخبث، لأن لو كان المقصود يضعف عن حمل الخبث ما لم يكن هناك فائدة للحديث، لأن معناه ما كان قليلا وكثيرا فإنه يكون يضعف عن حمل الخبث، يعني معناه أنه يؤثر فيه النجاسة يعني قل أو كثرة. والحديث جاء للتفريق والتقصير والتليين بين ما يكون قليلا تؤثر فيه النجاسة وبين ما يكون كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم حدده بقلتين وقال إنه لا يحمل الخبث، وجاء في بعض الروايات أنه لا ينجس، يعني معناه أنه يدفع النجاسة عن نفسه. لكن سيأتي في الحديث بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء. وجاء في بعض الروايات: لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وزيادة هذه التي ذكر اللون والطعم والريح هذه ضعيفة، ولا خلاف بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيه بيان أن الماء قليل وكثير. وأما الحديث الثاني فإنه مطلق، فيكون يقيد عمومه يقيد العموم بما كان فوق القلتين، يعني معناه هو الذي يطابقه، وما كان دون القلتين يستثنى من ذلك، ما كان دون القلتين يستثنى من ذلك، بمعنى أنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة. لكن إذا تغير اللون والطعم والريح للماء القليل وللكثير الذي بلغ قلالا كثيرة، إذا تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا فإنه يكون نجسا. وقد أجمع العلماء على ذلك، على أن النجاسة إذا وقعت في ماء وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب النجاسة فإنه يكون نجسا ولا يتطهر به، ولا يتطهر به ما دام أن يعني أنه غير لونه وطعمه وريحه. وكما قلت الرواية التي وردت ضعيفة وهي عند ابن ماجه، ولكن المسلمون أجمعوا والعلماء أجمعوا على مقتضى هذه الرواية الضعيفة، معناها ثابت من حيث الإجماع ولا خلاف بين العلماء فيها، وأن النجاسة إذا غيرت لونا أو طعما أو ريحا للماء
فإنه لا يجوز استعماله ويكون نجسا ولو كان كثيرا جدا. إذا كان ماء كثير جاء نجاسة أكثر منه أو يعني مثله أو أقل منه ولكنه غير لونه وطعمه ريحة فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله ولا يجوز استعماله. وإذا فعلى هذا عندنا هذا الحديث إذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث, وعندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه طعمه ريحه, يعني بالإجماع على هذا لا بالحديث الضعيف الذي ورد في ذلك. وعلى هذا فإن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما دون القلتين مستثنى من حديث الماء لا ينجسه شيء مستثنى منه, فإن النجاسة إذا وقعت من القليل ولو لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه ينجس, مثل ما إذا كان يعني ماء في وعاء صغير وقع فيه قطرة بول فإنه يكون نجسا ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه لأنه قليل, يعني لا يدفع الخبث بخلاف الماء الكثير فإنه يدفعه إلا إذا غيرت النجاسة لونه وطعمه وريحه. فما دون القلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة تغير لونه بلونه وطعمه وريحه أو لم يتغير, لأن هذا هو مفهوم قوله لم يحمل الخبث, لأن إذا كان القلتين يحمل الخبث ويؤثر فيه النجاسة ولا يجوز استعماله. أما إذا كان فوق القلتين فالحديث حديث القلتين يقول لم يحمل الخبث يعني معناه لا ينجس, لكن إذا كانت النجاسة كثيرة وغيرت لونا أو طعما أو ريحة فإنه يكون نجسا. فالإجماع قائم على أن النجاسة إذا غيرت اللون أو طعما أو ريحة ولو كان الماء قلالا كثيرا فإنه يكون نجسا بذلك. فإذا كل واحد من الحديثين خص منه شيء, كما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني معنى ما زاد على القلتين يحمل الخبث إذا تغير لونه وطعمه وريحه للحديث الثاني والإجماع الذي يعني انضم إليه. وقوله هو الماء لا ينجسه شيء يستثنى من ذلك ما دون قلتين, فإن النجاسة تؤثر فيه ولا تغير له لونا أو طعما أو ريحا. وحديث القلتين الذي معنا ضعفه بعض أهل العلم, ومنه ابن القيم في كتابه تهذيب السنن فقد أطال الكلام في تضعيفه وقد صحه وجمع من أهل العلم واحتجوا به واعتبروه ثابتا, منهم يحيى بن معين والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم صححوا هذا الحديث واعتبروه وقالوا إن الكلام الذي فيه لا يؤثر من جهة أنه جاء في بعض الألفاظ أنه محمد رواته محمد بن عبد الله بن الزبير محمد بن جعفر بن الزبير وثاني محمد بن عباد بن جعفر, يعني كون هذا أو هذا أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبيد الله كل ذلك لا يؤثر يعني وجود الاختلاف, لأن الحديث جاء عن هذا وعن هذا جاء عن هذا وعن هذا فالحديث صحيح ويعني لا يؤثر فيه الاختلاف.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعثمان بن أبي شيبة
وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
والحسن بن علي
والحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
وغيرهم
يعني معناه أن أبا داود رواه عن جماعة ولكنه اكتفى بذكر هؤلاء الثلاثة وأشار إلى أن غيرهم أيضا حدث بهذا الحديث ولكنه اقتصر على ذكر هؤلاء الثلاثة.
عن أبي أسامة
عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن كثير
عن الوليد بن كثير وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جعفر بن الزبير
عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب
حرف الستة؟
نعم.
واللي بعده اللي هو كله محمد بن عبد الله بن جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر
خرج له أصحاب الكتب الستة
كلهم؟
إيه
حتى الأول هذا اللي هو محمد بن عبد الزبير محمد بن جعفر هو فاسد محمد بن جعفر بن جبور.
محمد بن جعفر بن الزبير من عوام الأسد المدني ثقة
خرجوا له أصحاب الكتب الستة. محمد بن جعفر بن الزبير من العوام ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة خرج حديثه
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عبد الله بن عبد الله بن عمر المكفى.
عن أبي.
عن أبي عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
قال أبو داود وهذا لفظ ابن العلاء.
قال أبو داود وهذا أي الذي ذكره لفظ ابن العلاء يعني شيخه الأول. وأما الشيخان الآخران وهما الحسن بن علي الحلواني وعثمان بن أبي شيبة فقد قال
عن محمد بن عباد بن جعفر.
محمد بن عباد بن جعفر محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وهو الصواب.
نعم قال أبو داود.
قال أبو داود وهو الصواب. وكيفما كان سواء كان هذا أو هذا فإن كل منهما ثقة ولو أثر الاختلاف يعني في كونه في بعض الطرق يعني قال محمد بن عباد بن جعفر وفي بعضها قال محمد بن جعفر بن الزبير لأن كل منهما ثقة وقد جاء عن هذا وعن هذا.
قال حدثنا
مقدار قلتين. مقدار قلتين ما اعرفه يعني بالتحديد يعني هذا لكن قالوا انه قربتين كبيرتين التي هي قلال حجر قلتين من قلال حجر.
قوله احسن الله اليك سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فما حكم سؤر الدواب والسباع.
سؤر الدواب والسباع يعني شربت من الشيء الكلب سؤره معروف وأورد يعني ما يدل على يعني نجاسته وأنه يراق وأنه يغسل سبع مرات يعني أولاهن بالتراب أولاهن بالتراب. وأما غيرها فإن الأصل أن سؤرها لا ينجس ولا تؤثر ولا يؤثر النجاسة ولكن المقصود ليس هو السؤر وإنما المقصود هو يعني كونها تخوض فيه وتبول ويحصل الروث يعني منها وهذا هو الذي يكون سببا في نجاسة الماء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر أنه عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحال إليها بالمعنى يعني معنى ما ذكر اللفظ ولكنه قال إنه بمعنى الحديث المتقدم يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني معنى هذا الحديث وليس هذا اللفظ لأن هذا المقصود إذا قال معناه. أما إذا قيل لفظه أو مثله فإنه يقصد المماثلة والمساواة وأما إذا قيل معناه يعني أن المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف واللفظ فيه اختلاف. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل التبوزة في أبو سلمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد وهو بن سلمة وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حاء وحدثنا أبو كامل
ثم أورد حاء التحويل وقال حدثنا أبو كامل وهو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن يزيد يعني ابن زريع
عن يزيد يعني من زريع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر وهو ابن الزبير الذي سبق مرة في الإسناد الذي قبل هذا. محمد بن جعفر يعني على رواية الشيخ الأول في الإسناد المتقدم الذي هو
محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء نعم. محمد بن جعفر. قال
أبو كامل ابن الزبير.
قال أبو كامل يعني الشيخ الثاني ابن الزبير. يعني يحتمل أن يكون قال محمد بن جعفر ابن الزبير أضاف ابن الزبير، أو أنه قال ابن الزبير يعني فذكر نسبته إلى جده، والأول ذكر اسمه واسم أبيه، والمقصود محمد بن جعفر ابن الزبير. لأن يعني محمد بن جعفر بن الزبير الشيخ الأول قال محمد بن جعفر، والشيخ الثاني قال ابن الزبير، ويحتمل أن يكون أضاف ابن الزبير يعني محمد بن جعفر بن الزبير، ويحتمل أن يكون ذكره منسوبا إلى جده ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه. وقد مر أنه ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عبد الله يعني هنا عن المصغر، والأول عن المكبر طريق متقدم عن المكبر، وهنا عن المصغر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجر.
ثم
قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بلفظ المتقدم، إلا أنه قال بدل لم يحمل الخبث قال فإنه لا ينجس، وهو تفسر الجملة السابقة في قوله لم يحمل الخبث بمعنى أنه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاسة، ولكن هذا كما عرفنا فيما إذا لم تغير له طعما أو ريحا أو لونا. أما إذا غيرت اللون والطعم اللون أو الطعم أو الريح فإن النجاسة تؤثر فيه، وذلك مثل الماء الكثير الذي يبلغ 10 قلال ثم يأتيه نجاسة 10 قلال أو أكثر فتغير لونه وطعمه وريحه، فإن ذلك يكون نجسا بالإجماع وهذا يعني هذه الزيادة التي أشرت التي قلت أنها جاءت في بعض روايات حديث ما لا ينجسه شيء أجمع العلماء عليها، فهو مما ورد فيه حديث ضعيف ولكن معناه مجمع عليه. ومثله الحديث الذي يقول الذي فيه كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا حديث ضعيف قال عنه الحافظ بلوغ وإسناده واحد، ولكن هذا الحديث معناه مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فالمعول عليه في ذلك هو الإجماع وليس هذا الحديث الضعيف، الذي هو بلفظ كل قرض جر نفعا فهو ربا، والذي قال عنه الحافظ في بلوغ المرام وإسناده واهن. يعني فهذه الزيادة هي من جنس كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه، هذا مجمع على معناه وهذا مجمع على معناه.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد.
موسى بن اسماعيل وحماد مر ذكرهما.
عن عاصم بن المنذر.
عن عاصم المنذر وهو صدوق اخرج حديثه
ابو داود بن ماجه.
اخرج حديثه ابو داود بن ماجه.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه وقد مر ذكرهما. بعدين قال ايش؟
قال ابو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم.
يعني انه جاء الحديث من طريق حماد بن زيد، وحماد بن زيد ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عاصم وهو ابن المنذر، وقد جاء موقوفا يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء مرفوعا من طرق متعددة، فالمعتبر الرفع وليس الوقف.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بئر بضاعة. قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنسل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع
ثم رد أبو داود هذا الترجمة ما جاء في بئر بضاعة ما جاء في بئر بضاعة وبئر بضاعة هي بئر كانت معروفة في المدينة يعني في شماليها في شمالي المسجد وكانت الماء فيها غزيرا والماء كان فيها كثيرا وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها وهي تطرح فيها الأشياء النجسة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء وما جاء من أنه تطرح فيها ليس معنى ذلك أن الناس يأتون ويلقون النجاسات في تلك البئر التي الناس بحاجة إليها وإنما المقصود من ذلك أنها في مكان منخفض وإذا جاءت السيول أخذت تلك الأشياء التي قد طرحت في الأرض وألقتها في تلك البئر وألقتها في تلك البئر هذا هو مقصود الحديث وليس المقصود أن الناس يذهبون ويعني يرمون فيها هذه الأشياء النجسة والأشياء القذرة فإن اللائق والمناسب هو أن السيل هو الذي يلقي أو يدفع هذه الأشياء ويجمعها يأخذها من الأرض ويلقيها في تلك البئر والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها وهي تصل لها النجاسات وتقع فيها النجاسات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هذا لفظ عام ولكن عرفنا أنه قد أجمع العلماء على أنه إذا الماء مطلقا كثر أو قل إذا وقعت فيه نجاسة وأثرت فيه لونا أو طعما أو ريحا فإنه يكون نجسا بالإجماع يكون نجسا بالإجماع مجرد تغيير الرائحة واللون أو اللون أو طعم الريح هذا يكون معه النجاسة وإذا كان الماء قليلا دون القلتين ثم وقع في نجاسة ما غير في لون ولا طعم ولا ريح فإنه يكون نجسا بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ومعناه أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه ولا لن تغير له لونا أو طعما أو ريحا كما أشرت إلى ذلك يعني آنفا وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هذا محمول على أنه لم يحصل تغير في الطعم ولا باللون ولا بالريح ومحمول أيضا على أنه يسهل من ذلك ما دون القلتين فإن ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا كان يكون مثلا يعني مقدار صاع أو مقدار مد في الماء ثم يقع فيه نجاسة لا يجوز استعماله ولا لم يتغير لونه وطعمه وريحه لأنه شيء قليل تؤثر فيه النجاسة ولا لم يتغير لونه وطعمه لكن الماء الكثير هو الذي لا يتأثر إلا بتغير اللون أو الطعم أو الريح
قال وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنخل
يعني هذه الأشياء التي الناس يرمونها ثم يأتي السيل ويجترفها ويلقيها في البئر
قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري
محمد بن العلاء والحسن بن علي مر ذكرهما ومحمد بن سليمان الأنباري هو صدوق أخرج حديث أبو داود وحده
عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب
عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة مر ذكره والوليد بن كثير مر ذكره عن محمد بن كعب وهو القرظي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج
عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج وهو
مستور أخرج أبو داود الترمذي والنسائي
وهو صدوق أخرج حديثه
مستور
هو مستور نعم مستور
أخرج
أبو داود في الترمذي والنسائي.
مشهور أخرج حديثه أبو داود
والترمذي والنسائي.
والترمذي والنسائي.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال
أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع.
وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، يعني أنه يقال له عبد الله. عبد الله بن
عبيد الله بن عبد الله.
عبيد الله بن عبد الله، ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. عبيد الله بن عبد الله، ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن، هو شخص واحد.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقال له إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد وخدري من طريق أخرى، ومثل الذي قبله الماء طهور لا ينجسه شيء، وفيها أنه يستسقى لك يعني يؤتى بالماء يعني من تلك البئر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني معناه أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير له لونا ولا طعما وريحا فإنه لا يؤثر كما عرفنا كما أسلفنا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب.
أحمد هو أحمد بن عبد الله. أحمد بن عبد الله هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وعبد العزيز بن يحيى.
وعبد العزيز بن يحيى وهو صدوق
ربما وهم أخرج أبو داود.
صدوق ربما وهم أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي.
قال
الحرانيان يعني كل منهما منسوب إلى حران.
قال حدثنا محمد بن سلمة.
قال محمد حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني أيضا. والحراني هو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب.
عن محمد بن إسحاق مر ذكره. عن سليط يعني ضبطه ضبط الشين.
بفتح أوله وكسر اللام.
نعم بفتح أوله وكسر اللام. سليط سليط بن أيوب وهو
مقبول أخرجه أبو داود والنسائي.
وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي.
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري.
يعني ذكره هنا عبيد الله بن عبد الرحمن وهناك عبيد الله بن عبد الله، يعني وهو الذي مر.
قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي فمدته عليها ثم زرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه، قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.
ثم أورد أبو داود رحمه الله كلاما حول يعني بئر بضاعة وعمقها من ناحية كون الماء يعني يكون فيها يعني عمقه وغزارته، وكذلك أيضا يعني عرضها ويعني المساحة بين طرفيها. فذكر عن شيخه قتيبة بن سعيد، ذكر أبو داود عن شيخه قتيبة بن سعيد أنه سأل قيمها أي القائم عليها. وقتيبة بن سعيد من شيوخ أبي داود ومن شيوخ البخاري ومسلم، فقال إنه إذا كان الماء كثيرا فيها فوق العانة. فوق العانة يعني معناه يعني أنه أقل من السرة فوق العانة. وقال وإذا نقص يكون دون العورة، ومعنى هذا أن الماء غزير وأنه ينمو ويكثر بحيث انه يعني يتراوح بين يعني هذا المقدار وهذا المقدار الذي هو فوق العانة وهو قريب مما تحت العورة، ما فوق العانة قريب مما تحت العورة، ومعناه أنه يعني يظهر وينبع يعني ويكون غزيرا ويكون كثيرا ولا تؤثر فيه النجاسة. هذا هو الذي قاله قتادة بن سعيد لتلميذه أبي داود بما يتعلق بكثرة مائها ومقداره، وأنه يكون فوق العانة ودون فوق العانة إذا كان كثيرا ودون العورة إذا كان قليلا.
قال أبو داود وقدرت أنا بئر بئر.
ثم أبو داود نفسه قال إنه قدرها، يعني قدر يعني فوهة البئر، وقال أنه مد عليها رداءه يعني من طرف إلى طرف، فكان مقدار 6 أذرع، يعني هذا من حيث العمق وهذا من حيث السعة، يعني طولا وعرضا.
وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها أما كانت عليه؟ قال لا،
الذي كانت عليه من قبل أو أنه غير وصار جديدا يعني يختلف عن الأول، فقال إنه لم يغير. قال ورأى فيها يعني ماء متغير اللون، ورأى فيها ماء متغير اللون، والمقصود من بئر بضاعة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، أو أتى باللفظ العام لأنه سئل عن بئر يعني معينة والماء يكون فيها كثيرا، وقد أجاب صلى الله عليه وسلم بكلام عام يشمل هذه البئر وغير البئر، حيث قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية وعن أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه بزيادة إلا ما غير لونه وطعمه ريحه، وقد عرفنا أن هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها مجمع عليه بين العلماء. نعم.
والله لك يسأل عن حكم الحديث.
الحديث صحيح.
لأن مداره عندنا الآن على عبيد الله بن عبد الله وابن عبد الرحمن بن خديج بن رافع بن خديج وهم السوق.
هو صحيح من العلماء صححه يعني جماعة من أهل العلم، ويعني يعني لعل ذلك يعني لطرق متعددة، الحديث مشهور يعني هو الذين ضعفوا حديث القلتين ما ضعفوا، الذين ضعفوا حديث القلتين ما ضعفوا، ابن القيم ضعف حديث القلتين وما ضعف هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب الماء لا يجنب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله مشهورة طبعا في ذات الوقت، يعني مشهورة عندهم، يعني ليس يعني لها شأن من حيث التبرك بها وما إلى ذلك، وإنما لها يعني معروفة عندهم لغزارة مائها ولاستفادة الناس منها، فلهذا قال يوسف قالك منها مع أنه يحصل بها كذا وكذا. المتر الذراع نصف المتر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل يا فضيلة الشيخ، ذكر آيات الطلاق التي في سورة البقرة، الطلاق مرتان ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل، أي إذا طلقها المرة الثالثة، سؤاله هل المنع للرجوع إليها بعد الطلقة الثالثة قبل انتهاء عدتها أم بعد الانتهاء من العدة؟ وإذا طلقها
إيش؟ هل المنع؟
هل المنع بالرجوع إليها المطلقة بعد الطلقة الثالثة قبل الانتهاء من عدتها أم بعد الانتهاء من عدتها؟
الطلقة الثالثة ما في رجوع، بعد الطلقة الثالثة لا رجوع، وإنما الرجوع بعد الأولى وبعد الثانية، لأنه قال الطلاق مرتان يعني هاتان الطلقتان هما اللتان يملك الإنسان بعدهما الرجوع، إن طلق واحدة أو طلق اثنتين فإنه يملك الرجوع ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب، إن خرجت من العدة بعد الأولى أو الثانية هو خاطب من الخطاب، وأما إذا كان بعد الثالثة فإنه لا رجعة له، لا رجعة له إلا بعدما تتزوج يعني زوج يتزوجها زواج رغبة ثم يطلقها فله أن يتزوجها ويبدأ له طلقات ثلاث. إذا تزوجها بعد زوج يعني يكون قدامه ثلاث طلقات.
يعني ما هو السؤال يعني استذكر الرجل قضية العدة بالنسبة للطلقة الثالثة.
العدة في عدة من أجل يعني يعني من أجل براءة الرحم ومن أجل يعني الـ يعني الـ يعني أيضا يعني تطويل المسافة أمام من يريد أن يعني أن يرجع إليها بأي طريق. لأنها العدة لا عدة المطلقة ثلاثة لكن لا رجعة فيها هذه العدة وإنما هي مدة معتبرة ولا رجعة له فيها وإلا العدة لا عدة عليها عدة.
ويسأل كذلك فيقول وإذا طلقها في شدة الغضب هل الطلاق صحيح؟
هذا في خلاف بين أهل العلم ولا وجوب عليه يعني ما يسأل غير عنه.
يقول هل يجوز العمل في إحدى البنوك الموجودة في الساحة؟
البنوك التي تتعامل في الربا لا يجوز العمل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. والإنسان إذا كان موظفا فيها يكون من الكتبة وداخل تحت هذه اللعنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت البنوك تتعامل بالربا فلا يجوز الإنسان أن يعمل فيها.
يقول فضيلة الشيخ عدم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة رضي الله عنها طوال حياته أو طوال حياتها هل يدل على أنه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام؟
عدم إيش؟
عدم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة طوال حياته معها هل يدل على أنه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام؟
لا أدري الله أعلم.
ما حكم تقسيط السيارات كما هو في عصرنا؟
البيع بالتقسيط جائز لا بأس به كون السلعة يعني تكون إذا كانت ناجزة لها سعر وإذا كانت يعني مؤجلة لها سعر والإنسان يعني يدخل إما على هذا أو على هذا لا بأس بذلك. بيع التقسيط يسمونه بيع التقسيط الذي هو بيع الآجال لا بأس به لأنه ليس هناك دليل يدل عليه. والحديث الذي فيه من يعني باع بيعتين فله أوكسهما والربا فسره العلماء بأنه ليس من هذا القبيل وإنما المقصود به كون يعني يكون يعني سعر للعاجل وسعر للآجل ثم يدخل على غير تحديد. أما إذا عرف أنها تباع بسعر حاضر بهكذا وسعر مؤجل بكذا وجاء على طول دخل بالمؤجل فإن ذلك لا بأس به. والشوكاني في كتابه نيل الأوطار عند شرح حديث البيعتين في بيعة قال ويعني أن العلماء يعني ذهبوا إلى جوازه وأنه لم يخالف في ذلك إلا شخص واحد أو شخصين سماهما في كتابه نيل الأوطار عند شرح هذا الحديث وقال وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها شفاء العليل في زيادة زيادة الثمن من أجل التأجيل في زيادة الثمن من أجل التأجيل. وقال إن جمهور العلماء على جوازها وأنه لا مانع يمنع منها.
هل الإجماع يخصص النصوص الشرعية استدلالا بتخصيص حديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟
الأمة لا تجمع على ضلالة لكن هل الإجماع يكون مستندا إلى نص أو أنه يكون إجماعا مجردا عن النص؟ خلاف بين أهل العلم. والأمة لا تجتمع على ضلالة وقد يكون يعني الإجماع مبنيا على نص يعني استنباط أو على قياس أو على أي دليل من الأدلة على القول بأن الإجماع لا يكون إلا مستند إلى نص. الاجماع هذا يدل على ان هذه الروايه الضعيفه لا اصل اقول لها اصل وان الامه مجمعه على ذلك.
وهذا يقول الاصوليون ان الاجماع لا بد ان يستند الى دليل شرعي، فكيف يستقيم هذا مع الروايه الضعيفه المجمع؟
هذا كما قلت يعني المساله خلافيه في الاصول، منهم من قال ان الاجماع يعني يقع ويكفي دون ان يكون مستند الى نص، ومنهم من يقول انه لا يكون الا مستند الى نص، وهذا النص قد يكون قياسا وقد يكون عموما وقد يكون نصا خاصا يعني في المسألة، قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا، يعني المهم المسند إلى دليل. وابن تيمية في كتابه معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني عن ابن حزم أنه قال في كتابه مراتب الإجماع: ما من مسألة أجمع عليها إلا ولها نص، حاشا القراض، يعني مسألة القراض الذي هو يعني اللي هو المضاربة، لأن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد، وكل إنسان يعني عنده مال ويعطيه لعامل يعمل فيه ويكون ربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، نصفين او ثلث وثلثين او ربع ثلاث ارباع وهكذا. ثم قال ابن تيمية: ولا شك ان القراض مستند الى نص، وذلك ان هذه معاملة كانت في الجاهلية وقد جاء الاسلام واقرها، وقد جاء الاسلام واقر هذه المعاملة فهي مستند الى نص وهو الاقرار، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذه المعاملة موجودة والناس يتعاملون بها، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب بمال لخديجة يعني وكان يعني مضاربة، فهي معاملة في الجاهلية وقد أقرها الإسلام. ومن المعلوم أن الأمور التي تفعل في الجاهلية منها ما جاء الإسلام وقضى عليه وأبطله، ومنها ما جاء الإسلام وأقره، مثل الولي في النكاح فإنه كان في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقره، ومثل المضاربة يعني كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها فتكون ثابتة بالسنة، وهي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمال التي كانت في الجاهلية ولم يبطلها ولم يلغها صلى الله عليه وسلم بل أقرها. فالمثل هو باتفاقية فيها خلاف بين العلم، ولكن كما قلت لكم ابن تيمية يقول، ابن حزم قال هذا، وابن تيمية قال إن هذه المسألة التي قال فيها ابن حزم أيضا هي من المعاملات التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام.
فضيلة الشيخ، ألا يقال إن حديث بئر بضاعة دل على أن الماء لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وقد خف منه الإجماع إذا كان قليلا أو كثيرا، إذا كان متغير إذا تغير وكان قليلا أو كثيرا، وإن حديث القلتين دل بمفهومه أن الماء إن كان قليل فهو محتمل قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، والمنطوق مقدم على المفهوم. ويقول: وهذا الجمع ذهب إليه كما قال الشيخ عبد الله البستان في توضيح الأفكار مذهب أنه مذهب مالك والظاهرية وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيره.
علماء الدعوة السلفية يعني قاطبة على هذا يعني غير واضح، لأن الإمام أحمد وغيره يعني من العلم يعني قالوا بأن اعتبار حديث القلتين وتمييز تقسيم الماء إلى قليل وكثير استنادا إلى حديث القلتين، لكن يعني ما دون القلتين يعني كما قال الذين قالوا بنجاسته لم يشترطوا فيه التغير، لأن التغير حتى الماء الكثير يؤثر فيه، لكن القليل هذا هو الذي ما ينتظر او ما يشوف فيه تغير نجاسة، لو كان مثلا مقدار بياله او مقدار يعني كوب يعني وقع فيه يعني شيء من البول ولم يغير له لون ولا طعم ولا حاجة خلاص نستعمله لانها يعني ما تؤثر فيه النجاسة وشيء قليل والناس يعرفون أن النجاسة وقعت فيه طبعا يعني حديث القلتين يدل يعني بمفهومه وإلا إيش معنى يعني معناه حديث القلتين يعني استخرج منه شيء وهما زاد على القلتين لأنه إذا تغير يعني يعث فيه النجاسة وما دون القلتين استخرج من حديث هنا استخرج من حديث هنا لا ينجسه شيء يعني معناه انه تؤثر فيه النجاسة وإلا أن تغير له لون طامن فكل حديث كل واحد من الحديثين خص منه شيء يعني حديث القلتين استثني منه ما فوق القلتين إذا تغير اللون أو طعمه والريح فإن قوله إذا بلغ ما قلت لم يحمل خلاص نعم إذا غيرت اللون أو طعمه والريح فإنه يحمل الخبث وما بين القلتين خص من عموم الماء طهور لا ينجسه شيء لأن النجاسة كما تؤثر بالقليل إذا كان في كوب صغير وقع فيه شيء من النجاسة أو وقع فيه كذا الناس يروحون يستعملونه يقول والله ما تغير لونه وطعمه وريحه إذا نشربه ولا نتوضا فيه ما هذا ما هو واضح.
حفظكم الله إذا صح حديث القلتين فما هو المقدار والضابط في قدرها وهل يكون هذا قدحا في المتن مثل الحديث؟
لا ما يكون قدحا لأن العلماء يعني ذكروا مقداره وكما هو معلوم يعني المقصود به يعني معرفة القليل والكثير ومعنى هذا أن الماء إذا كان يعني كثيرا يقطع الناس بأن فوق القلتين وليس يعني محتمل أن يكون يعني في هذا التحديد بالضبط وإنما هو فوقه مثلا ب